بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبعد أن حصلت المبارزة بين أبطال المسلمين وأنذال المشركين، وحصلت الغلبة لأهل الإسلام، قال: ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر بعد المبارزة، يكون القتال أولا مبارزة ثم مقاتلة. واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بنصر الله، وقد أخبر بمقتل كبراء القوم، ومع هذا لم يفتر عن الدعاء ولم يترك التضرع بين يدي الله عز وجل، بل كان مجتهدا في دعاء الله سبحانه. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فالله عز وجل وعده بالنصر، وابتال ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه. الرداء هو الذي يأخذه معه المحرم، فالمحرم يلبس إزارا ورداء، فما يجعل على المنكب يسمى رداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى سقط رداءه عن منكبيه. فالرداء إذا وضعته على منكبيك فرفعت يديك فهذا يسبب في سقوطه. وجعل أبو بكر يصلحه عليه، يأخذ الرداء من الأرض ويرده على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، وجاء أيضا: كفاك مناشدة ربك فإنه منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى الوعد، بل أيضا لا زال يدعو ولا زال يجتهد، وهذا من شدة تعلقه بالله عز وجل، وهو القائل: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ايش؟ ادعوني أستجب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هنا قال ادعوني، وهنا قال يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة. وهذا يدعو المسلم إلى أن يكون دائما مع الله لاجئا إلى الله، متضرعا بين يدي الله، مبتهلا إليه، مكثرا للدعاء ولعرض الحاجات وكشف الضائقات على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة، فهو يقول ربي قد وعدني، ومع هذا لم أترك الدعاء. ربي قد وعدني ومع هذا لم أترك الدعاء. ربما الواحد منا تأتي بعض الأشياء والمضائق والمصائب فيجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء، فإذا قيل له أبشر إن شاء الله ما يلا كم ساعات ويأتي الفرج، يوقف عن الدعاء خلاص يطمئن. هذا خطأ، هذا تقصير. ينبغي الاستمرار في الدعاء والمواصلة، فإنك إذا دعوت الله عز وجل لست بمحروم من أجره، لأنك في عبادة فأنت مأجور. وأحيانا يكون تأخير الاستجابة أنفع للمسلم من تعجيلها، فكلما تأخرت الإجابة كلما كثر الدعاء، وكلما كثر الدعاء كلما كثر الأجر وعظم الثواب. بخلاف إذا كانت الإجابة سريعة ربما توقف عن الدعاء، وربما غفل عن شكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء يعتبرون من خيرة أهل الإسلام، ولأن هذا أول قتال بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، سيحصل للكفار سطوة ونشوة وقوة وفتوة، والعرب سيخافون منهم، فقد قتل نبيهم وقتل رجالهم وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لربي والله أعلم بذلك، لكن لشدة الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والوعود تأتي من ربي وهو واثق بوعد ربه لا يشك في ذلك، لكن لا يزال يتضرع ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن عمر، وجاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم قال فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، هذه في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستغيث بربه، يستغيث ربه على رد الكفار وكبت المشركين وهزمهم وإذلالهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من من؟ من الملائكة مردفين، يردف بعضهم على بعض، فإن عددهم تزايد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة في العتاد وأذلة في العدد، وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا إيش؟ إلا بشرى، مجرد تبشير. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله، أي لا تتعلقوا بهذا المدد، فهذا تبشير وتطمين، وإلا فالنصر هو من عند الله عز وجل. فلو جاء يعني أضعاف هذا العدد ولم يرد الله عز وجل نصرا لكم فلن يكون نصر، لن يكون نصر. ولهذا قال الله عز وجل بعدها في آيات: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايا النقع. ما هو النقع؟ ها، مر معنا في التفسير. هذا النقع المراد به الغبار، على ثنايا الغبار من القتال. فجبريل عليه السلام قاتل المشركين في ذلك اليوم، وهذا قالنا الشيخ سليم رواه الأموي في المغازي كما في البداية والنهاية، وسنده صحيح، وحسنه الألباني في تخريج فقه السيرة، وأيضا في معناه أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقول أن أفضل الملائكة من شهد بدرا، كما أن أفضل الصحابة من شهد بدرا، فهكذا أيضا الملائكة الذين شهدت بدرا فإنهم يفضلون على غيرهم، ولهم مزية على غيرهم بشهودهم غزوة بدر، وهو أول قتال كان بين المسلمين والكافرين، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه، يعني يطلب نظيره ومثيله في الشجاعة، يتقاتل معه فيهرب فيريد يتبعه، قال: فإذا به قد سقط أمامه. من الذي قتله؟ قتله الله عز وجل بإرسال الملائكة الذين كانوا يتبعون هؤلاء المشركين. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، مات، قتل. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، من مدد السماء الثالثة. فكان المسلم يرى المشرك يقتل أمامه، من الذي قتله؟ هؤلاء المدد الذين أرسلهم الله عز وجل. قال: وسلط الله المسلمين على المشركين يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم، فكان من جملة من قتل من المشركين من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس، أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله، وعتبة وشيبة أبناء ربيعة، والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبوا إلى القليب، ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا كما في الصحيحين. قال: وتمامه فلما كان اليوم الثالث قام على القريب فجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنهم أموات. قال: والله إنهم لأسمع لقولي منكم. وهذا من التبكيت، الله عز وجل جعلهم يسمعون تبكيتا لهم وإرغاما وإذلالا وتحقيرا لتزداد حسرتهم وندامتهم. نعم. فأنت مثلا إذا قلت إنسان انتبه من كذا، أنا أحذرك انتبه انتبه، ومطنش يقول: يا أخي خلنا من الخرافات حقك هذه. ثم نزل الذي تحذره منه، ألا يعجبك أن تقول له: ألم أقول لك، ألم أكن حذرتك، وتحب أن يسمع ذلك منك؟ فهذا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ويزيدهم حسرة وندامة، يزيدهم حسرة وندامة. وانظروا إلى مقتل أبي جهل، كان على يد من؟ أبو جهل يعتبر من صناديد قريش ومن كبرائهم ومن أطغى المشركين وأشدهم حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ومن كان بهذا الصفوة بهذا الحال وبهذه الدرجة، فإذا كان سيقتل ما يريد أن يقتله إلا شخص يكون إيش؟ أن يكون كبيرا وأن يكون عظيما، ما يقتل العظيم إلا عظيم، وهكذا في باله. فانظر كيف كان مقتله. جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما الناس في بدر جاء إلي شابان صغيران، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، قال: وددت أن كنت بين أضلع منهما، لشدة الحرب ولكثرة عدد المشركين ولأن الحرب قد اشتدت، فالشخص كلما يجد عن يمينه وشماله من الأقوياء والأشداء يحصل له نوع ايش؟ نوع اطمئنان. فنظر إلى هذا شاب صغير وهذا شاب صغير، قال: وددت أن كنت بين أضلع منهما، بين أقوى منهما وأشد. قال: فغمزني الأول، قال: يا عم. قلت له: نعم. قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: قلت: وما تريد منه؟ قال: لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت. قال: غمزني الآخر فقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: قلت: ما تريد منه؟ قال: لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني ما أتركه، يا إما أموت له أو هو واحد منا، ما أفر أبدا. قال فتعجبت، قال فإذا بأبي جهل قلت دونكما صاحبكما، هذا هو وهو يجول وسط الناس بفرسه. قال فانقضى عليك الصقرين، يعني خلاص مركزين ما يعرفون إلا هذا، يعني هناك آخرون من المشركين قتال هنا هنا، هم لا توجهوا إليه وهو بين الناس يصول ويجول. فانقضى عليك الصقرين فضرباه بسيفيهما حتى برد، حتى برد، أهانه الله عز وجل وحقره الله. فلم يكن قتله إلا على شباب صغار، لم يكن على يد أحد من العظماء أو من كبراء القوم، وإنما على شباب صغار، إهانة له وتحقيرا وإذلالا، ولا يزال في كبره وتيه. فيأتي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان رقيق القدمين وكان نحيل البنية، فصعد على صدر أبي جهل، وانظروا إلى هذا المتكبر وهو في سكرات الموت، يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، ارتقيت مرتقا صعبا، يعني تضع رجليك على صدري، ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، انهم يعرفوك الراعي غنم في مكة. لكن انظروا كيف مكن الله عز وجل لأوليائه من أعدائه، ومن هذا المتكبر، ومن هذا المتجبر، ومن هذا الطاغي الذي أنزل الله عز وجل فيه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى، أي ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت يا محمد إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى قوله ويرى فعله ويرى ظلمه ويرى بغيه ويرى اعتداءه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، أي عن كبره وطغيانه وتجبره ومعاداته لأهل الصلاة ولك، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. فأهان الله عز وجل أبا جهل إهانة عظيمة، وشعر هو بذلك، شعر بإهانة لا إله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. وجاء في بعض الروايات ولكن لا تصح أن ابن مسعود احتز رأسه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذن بالأذن والرأس زيادة، لأن أبا جهل أخذ من أذن ابن مسعود وهو بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الأذن بالأذن والرأس زيادة. لكن هذا في صحته نظر، لم نقف له على سند يصح به. فالله عز وجل أهان أبا جهل وأهان صناديد الكفر، وجعل هذان الشابان يختلفان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول: يا رسول أنا الذي قتلت أبا جهل، وهذا يقول: لا يا رسول أنا الذي قتلته. قال: أروني سيفيكما، فكل واحد ووجد أثار الدم في السيفين، قال لهما: كلاكما قتله، كلاكما قتله. نعم، معاذ ومعوذ أبناء عفراء رضي الله عنه. قال: ثم ارتحل بالأسارة. كم عدد الأسارة؟ كم هم؟ ها، 70. ثم ارتحل بالأسارة والمغانم، وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصرا، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. دخلوا في الإسلام، يعني رأوا عدد من الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قلة، وفي العتاد أيضا قلة، وأولئك جهزوا وأعدوا واستعدوا ورتبوا وعندهم الطعام والشراب وإلى آخره، ومع ذلك غلبوا وهزموا، فعرفوا أن ما كان عليه رسول الله هو الحق وأنه نبي الله حقا، فدخلوا في الإسلام. ومن ثم دخل عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق وجماعته من المنافقين في الدين تقية، أي دخلوا في ذلك تقية يتسترون، وإلا فهو منافق وهو مع اليهود، وأنزل الله عز وجل فيه: ولا تصلي على أحد مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بهذا تكون انتهت غزوة بدر الكبرى، لأن الله عز وجل أظهر فيها الإسلام وأهله، فهي أشهر من غيرها من الغزوات، وهي أول غزوة كانت بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فلهذا تسمى بغزوة بدر الكبرى لما فيها من الآيات والكرامات والنصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى ولأوليائه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.